اللاهوتيين بيحبوا التعبيرات الكبيرة زي بروتو فانجيليوم اللي معناها الإنجيل الأول، واللي بنلاقيه في تكوين 3:15. الفداء ما بدأش لما يسوع ظهر على الأرض في الجسد، لكن بدأ في فكر الله من قبل الخليقة. والآية المشهورة في تكوين 3:15 بتتكلم عن الفادي الموعود اللي في يوم من الأيام هيسحق رأس الشيطان. النهاردة هنسمع أكتر عن قصة الفداء. النهاردة بنقدم من كنيسة مودي في شيكاغو برنامج الرجد حتى الفوز مع دكتور إروين لوتسو، صاحب التعليم الواضحة اللي بتساعدنا نوصل لخط النهاية. بنواصل سلسلة بعنوان قصة الفداء اللي بيقدمها الراعي لوتسر، ودلوقتي هنكمل نظرتها على العهد القديم بشرح تكوين 3:15.
ستيف ماسون، واحد من الرعاة بتوعنا، بيستخدم المثال ده. لو رميت كرة تلج على أخوك غالبا مش هيتقبض عليك، لكن لو رميت كرة تلج على رئيس الولايات المتحدة فانت في مشكلة كبيرة. والخطية اللي حصلت في جنة عدن لما آدم وحواء اختاروا الاستقلال عن الله كانت محزنة، والنتيجة كانت كأنهم وقعوا مجموعة من قطع الدومينو. فكر في كل الأمور اللي حصلت لأنهم اختاروا تقرير مصيرهم بنفسهم، وزي ما انت شايف باقي القصة في التاريخ وعلم النفس بقى أساسها ازاي البشرية تقدر تقلل من حدة الخطية وتسيطر عليها. والخطية هتكون القضية اللي الله هيتعامل معاها في باقي الكتاب المقدس علشان نقدر نتصالح مع الله القدوس. قد ايه قصة مشوقة، وعشان كده أنا سعيد أنك بتسمعنا. ودلوقتي عايزكم تروحوا لآية واحدة في الكتاب المقدس، وهي تكوين 3:15. في تكوين 3:15 الله بيكلم الحية، وانت عارف أن الشيطان جه لآدم وحواء في صورة حية، فالله بيقول أضع عداوة بينك وبين المرأة وبين نسلك ونسلها، هو يسحق رأسك وأنت تسحقين عقبه. والله بيقوله هنا إن فيه مخلص هيجي من نسل المرأة وهيسحق رأس الحية، وهيكون وسيلة المصالحة بيننا وبين الله. وبعد كده باقي القصة في الكتاب المقدس هتكمل إزاي كل ده هيحصل في التاريخ. فإحنا شفنا الخليقة والسقوط اللي كان عظيم، وبعد كده بيجي الطوفان، لأن الله قال لا يدين روحي في الإنسان إلى الأبد لزيغانه. لو الإنسان اتساب لنفسه هيعمل كل أنواع الشر الممكنة، وده اللي الكتاب المقدس في سفر التكوين بيقول إنه حصل. والله قرر إنه يغرق كل البشر ما عدا نوح، ونوح وعيلته دخلوا الفلك، والفلك ده بقى صورة للفداء، وهو فعلا كده. النص بيقول في تكوين 6:14 إن نوح لما بنى الفلك غطاه بالقار، والقار ده عبارة عن زفت، ونوح غطى الفلك كله من كل الجوانب بالقار ده علشان المية ما تتسربش جواه. وكلمة قار في اللغة العبرية معناها غطى، وبتيجي من نفس الأصل بتاع كلمة كفارة، لأن ده الغطى اللي منع قضاء الله، بمعنى إنه منع المية تدخل الفلك وتغرقهم هم كمان. وهي دي الكفارة اللي الله هيقدمها واللي هتحمينا من قضائه، وإلا هنقع تحت الدينونة ويصالحنا مع الله القدوس. فبنشوف هنا الطوفان، وبعد كده وانت بتقرأ في سفر التكوين، وصلنا دلوقتي لإصحاح 12، هتلاقي دعوة إبراهيم. إبراهيم كان في أور الكلدانيين، ومن أور راح للأرض اللي هنسميها أرض إسرائيل، وده المكان اللي هتدور عليه كل أحداث قصة الفداء، وتعتبر أهم قطعة أرض في العالم كله، لأن فيها هيتولد الفادي في النهاية ويحقق الخلاص. الله قال لإبراهيم: يا إبراهيم أنا هصنع منك أمة عظيمة، وقال له كمان فيك هتتبارك كل قبائل الأرض. فنسل المرأة بدأ يظهر، هيجي من نسل إبراهيم باختيار الله السيادي. فهنا عندنا إبراهيم وهو في أرض الموعد، وبعد كده بيجي إسحاق، وبعده يعقوب، ويعقوب كان عنده أولاد كتير، واحد منهم اسمه يوسف راح لأرض مصر. وفي النهاية لما كان يوسف في أرض مصر، وأنا بفترض أنك عارف القصة، بقى هو الوسيلة اللي الله يستخدمها علشان يجيب كل عيلة يعقوب لمصر، وهناك على مدى 400 سنة هيبقوا أمة، وهيواجهوا صعوبات وفرعون هيقف ضدهم، لكن الله ينميهم ويقودهم. وده بياخدنا لنهاية سفر التكوين. السفر اللي بعد كده هو سفر الخروج. في سفر الخروج الله بيقيم منقذ اسمه موسى، وبنشوف في سفر الخروج مثالين رائعين عن فداء الله. المثال الأول للفداء بالتأكيد هو عيد الفصح. لما يخرجوا من مصر هيكون عيد الفصح هو علامة خلاص الله الروحي، وطبعا ده موجود في الآية الشهيرة: ويكون لكم الدم علامة على البيوت التي أنتم فيها، فأرى الدم وأعبر عنكم، فلا يكون عليكم ضربة للهلاك حين أضرب أرض مصر. وبعد كده بيسيبوا مصر ويدخلوا أرض الموعد، مع أنهم أخدوا وقت علشان يوصلوا هناك، وعيد الفصح ده هيبقى مهم جدا في حياة الأمة. وبعدها بقرون يسوع بيعيد الفصح مع تلاميذه ويديله معنى جديد، ويقول: هذه الكأس هي العهد الجديد بدمي، اصنعوا هذا كلما شربتم لذكري. وياخد رمز عيد الفصح ويشرحه بطريقة جديدة لأنه هو اللي هيتممه. وبعد كده بالإضافة لعيد الفصح عندك خيمة الاجتماع، سحابة بتقودهم في النهار وعمود نار بيقودهم بالليل، وكل الخيام كانت حوالين خيمة الاجتماع زي ما هو واضح في سفر الخروج. والخيمة كان جواها التابوت، تابوت العهد، لأن الله كان هيسكن في التابوت. ولو أنت واقف في سفر الخروج مهم أنك تدرك إلا الله بيقوله هنا. الله بيقول أن الخطية خطيرة ومش ممكن نسيطر عليها، لكن هو هيوجد الطريق اللي بيه نقدر نوصل ليه، لأن هو اللي يقدر يسيطر عليها. وفي ناس ممكن يقولوا: أنا مش بحب فكرة أن في طريق واحد بس بيوصل لله. أنا آسف، لكن الله مش بيستشيرك في وجهة نظرك. كل اللي نقدر نعمله أننا نقول أن هي دي الطريقة اللي الله حل بيها المشكلة، ونشكر الله يسوع هو تتميم كل شيء. كده خلصنا سفر الخروج، ودلوقتي وصلنا لسفر اللاويين المعروف. وهنا الناس بيقروا باهتمام لحد ما يوصلوا للتقدمات والذبائح وشروط الكهنوت والأفكار والوصايا الخاصة بالنظافة وأنواع معينة من اللبس. زي ما انت عارف ما ينفعش مثلا تخلط نوعين قماش مع بعض، ويقولوا: ايه ده؟ أنا هساعدك في سفر اللاويين دلوقتي. أول حاجة افتكر دايما النصيحة دي: ولا مرة تفتح الكتاب المقدس علشان تقرأ فيه من غير ما تصلي الأول بالآية اللي في مزمور 119 عدد 18. قبل ما تفتح الكتاب المقدس صلي وقول: اكشف عن عيني فأرى عجائب من شريعتك. وأكتر وقت محتاج لكده هو الوقت اللي هتبدأ تقرأ فيه سفر اللاويين. وعايز أقولك إنه مفيش مشكلة إنك تقرأ بعض النصوص في الكتاب المقدس قراءة سريعة. أنا فضلت سنين كتير ملتزم، وكنت بقول لنفسي: دي كلمة الله، لازم أقرأ كل إصحاح وكل آية. لما تقرأ سفر زي سفر التكوين مفيش مشكلة إنك تقرأه بسرعة وتفهم الهدف منه من غير ما تقف علشان تحاول تفهم كل التفاصيل اللي فيه. أنا شفت واشنطن العاصمة على الأرض، أنا وزوجتي كنا هناك، وكنا بنتفرج على المباني المختلفة وإحنا بنتمشى في معظم الشوارع بتاعتها، لكن كمان شفتها من الطيارة. لما تشوفها من الطيارة من الطبيعي جدا إنك تقول: أنا مش هقف علشان أتفرج على المباني ولا حاول أكتشف كل الأمور والرموز اللي المباني دي بتعبر عنها، أنا بس هشوف الخطوط العريضة. ولما تقرأ سفر اللاويين كل اللي محتاجه هو الخطوط العريضة، ولما تقرأ عن الذبايح والمتطلبات وكل الأمور دي افتكر دايما الخلاصة، والخلاصة هي: الله بيدي مجموعة من الطقوس في سفر الخروج وسفر اللاويين علشان يقدر يسكن مع شعبه من غير ما يتلوث بخطاياهم ولا يتنازل عن قداسته وعدله. هي دي الفكرة كلها. ولما تقرأ السفر ده أشكر الله لأن يسوع تمم كل ده، وعشان كده ما بقيناش نمارس الطقوس دي، لأن الطقوس دي كان مقصود بيها إنها تكون صورة لأمر حقيقي. وزي ما انت عارف في فرق كبير بين لما يكون عندك صورة لشخص ما وبعد كده الشخص الحقيقي يظهر في المشهد. الله قال في العهد القديم: أنا هوريكم قد إيه أنا قدوس. وكلمة القداسة جت 87 مرة في سفر اللاويين، وكلمة الخطية جت أكتر من كده كمان. الله بيقول لازم تفهموا إن أنا قدوس وإنتوا خطاة، وأنا بقدم لكم الطريقة اللي بيها أقدر أكون موجود معاكم من غير ما تلوث بالخطية بتاعتكم ولا تنازل عن قداستي، وهي دي الطريقة اللي المفروض تعملوا بيها كده. ودلوقتي أتمنى أجمع كل الناس اللي بيقروا قراءة بطيئة في أوضة واحدة لمدة 10 دقايق. لو قدرت أجمع كل الناس اللي بيقروا قراءة بطيئة في أوضة واحدة لمدة 10 دقايق هقدر أساعدكم، لكن عارفين؟ أنا هاخد دقيقتين أو ثلاثة دلوقتي علشان أساعدك لو أنت شخص بطيء في القراية. اسمعني كويس، لو أنت شخص بطيء القراءة فده معناه أنك بتقرأ الجملة وبترجع تقراها مرة تانية لأنك بتنسى اللي قريته، مش كده؟ وأنا هخلصك من الموضوع ده دلوقتي حالا. لو أنت شخص بطيء القراءة، وأنا سعيد لأن من 35 سنة في حد شرح لي الأمر ده، فاللي هتعمله أنك هتاخد كتاب، مش الكتاب المقدس لكن ممكن كتاب تاني، ممكن تستخدم كتاب من الكتب اللي أنا كتبتها وتقراه قراءة سريعة، تمام؟ وهتقراه بسرعة جدا، مش هتقرأ سطر سطر، هتفضل طالع نازل طول ما أنت بتقرأ بتحاول تفهم أكبر كمية ممكنة من الأفكار. الهدف بتاعك هو الأفكار، وبعد كده هتقلب الصفحة. يمكن تكون بتقرأ 100 كلمة في دقيقة واحدة، ودلوقتي بتقرأ حوالي 500 كلمة في الدقيقة، وممكن تقرأ 500 كلمة في الدقيقة صفحة ورا صفحة، تفهم الفكرة الرئيسية وتكمل قراية. اعمل كده 10 دقايق أو ربع ساعة في اليوم لمدة 3 أسابيع. لو كنت بتقرأ 100 كلمة ودلوقتي بتقرأ 500 كلمة، ارجع اقرأ 250 كلمة في الدقيقة، يعني أكتر من ضعف اللي كنت بتقراه، وهتلقى نفسك بتستوعب كل الأفكار. عينك هتقدر تسيطر على الأمر، وعقلك هيقدر يستوعب، وانت هتكون ضعفت سرعتك في القراية بالسرعة دي. تقدر تعمل كده خلال 3 أسابيع وتكسر عادة القراءة البطيئة، وتفهم ان فيه بعض النصوص في الكتاب المقدس ممكن تعدي عليها بسرعة وتفهم المغزى الرئيسي منها. ولما توصل لأسفار الأنبياء كمان، أحيانا هتلقاهم بيقوموا عبادة الأصنام إصحاح وراء إصحاح، لكن كمل قراية. اتكلمنا كتير عن سفر اللاويين وهو عبارة عن دليل للكهنة، ده كان الهدف منه. وخلي بالك حسب الجدول اللي معاك، سفر اللاويين مش بيقدم جزء جديد من قصة الكتاب المقدس لكن بيدعمها.
يمكن تكون دي أول مرة في حياتك تسمع راعي بيقول إن الناس المفروض تقرأ أجزاء من الكتاب المقدس قراءة سريعة، لكن الحقيقة هي إنه مع إن كل الكتاب المقدس بيبني وممكن ندرس كل آية لوحدها، في أوقات بنحتاج نمشي فيها بسرعة، خاصة لو أنت عايز تقرأ الكتاب كله في سنة. مش غلط إننا نقرأ نص بسرعة طول ما احنا مدركين إن في أجزاء تانية من الكتاب المقدس هنقراها بالراحة ونحاول نهدم اللي بنقراه. وبنقول كل ده لأننا عايزين نشجعك تكون قريب من كلمة الله وتتعلم تفهم الأفكار اللي فيه وتقرأ بطريقة أسرع. شكرا جدا على متابعتكم لينا، ربنا يباركك ونتمنى لك يوم سعيد. نشوفك المرة اللي جاية من برنامج الرجد حتى الفوز. كنتم مع جزء جديد من سلسلة قصة الفداء بداية من العهد القديم. المرة اللي جاية هنكمل أسفار موسى الخمسة. تابعنا. كلنا بنجري في الحياة، بس في ناس بيجروا من غير هدف وناس بيجروا ويحققوا الهدف. تابعنا في برنامج الرجد حتى الفوز علشان تعرف إزاي تعيش حياة الفائزين. لو عايز تسمع حلقاتنا مرة تانية أو عايز تتواصل معنا، تقدر تزور صفحتنا على الفيسبوك الرجد حتى الفوز،
أو ممكن كمان تتواصل معانا على الواتساب أو فايبر على رقم 003-5797-668674. الرقم مرة تانية 003-5797-668674 أو على الإيميل بتاعنا rtw@arabicprograms.org rtw@arabicprograms.org. برنامج الرقد حتى الفوز هو من خدمات كنيسة مودي.